الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد توقف نستأنف درس عمدة الأحكام فيما يتعلق بالأحكام من حلال وحرام في الأحاديث التي أخرجها الشيخان. وقد تدارسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب القضاء من شروط ومهام وواجبات وبعض المسائل المتعلقة في ما يتعلق بالقضاء. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ بقراءة كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة، وهو كتاب مهم يحتاج إليه الإنسان، وإن كان يعني أكثر هذا الباب معروف عند الناس، لكن هناك بعض التنبيهات وبعض القواعد وبعض الأمور التي يحتاجها الإنسان في هذا الكتاب، خصوصا أنه يزاول الأطعمة ويباشر الأطعمة دائما. فكتاب الأطعمة نتدارس فيه مقدمة. محد قارئ اليوم؟ طلع محمد أنت؟ كتاب الأطعمة سنتدارس فيه مقدمة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن جميع الأطعمة على ضربين، يعني على نوعين: أطعمة جامدة يعني صلبة كالحبوب والفواكه ونحو ذلك، وأطعمة حية التي تستمد من حي وهي الحيوانات من بري وبحري، ولكل حكمه وبعض الضوابط فيه. المسألة الثانية: الأطعمة الجامدة الأصل فيها الحل، الأصل فيها أنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه كالنجاسات والمسكرات بأنواعها والمضرات. نجاسات محرمة، أن يأكل الإنسان شيء من النجاسات، والمسكرات محرمة بأنواعها سواء كانت نباتية، حبوب، عقاقير، أي نوع من الأنواع، وكذلك المضرات، النباتات أو نحوها التي فيها ضرر كالسم مثلا، فهذه محرمة. فنعرف أن القاعدة أن الأصل في الأطعمة ماذا؟ الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم والمنع، وهذا من توسيع الشريعة. هذا باب مهم جدا أحبتي. الشريعة وسعت في الأمور التي يحتاجها الناس، الطعام والشراب، كثير من الأطعمة مباحة، الأصل فيها مباحة: عنب، موز، تفاح، برتقال، أنواع كثيرة، لكن منع أصناف معينة، والمنع هذا لا بد أن له حكمة، إما أنه يضر بالإنسان أو أنه يزيل عقله أو يترتب عليه بعض المفاسد فيمنعها الشرع. المسألة الثالثة الأطعمة الحيوانية أيضا الأصل في الأطعمة الحيوانية أنها حلال إلا ما دل الدليل على التحريم، فيكون الأطعمة الحيوانية الأصل فيها الحل، ومنها ما حرمه الشرع، ومنها أنواع مختلف فيها، ومنها أنواع مختلف فيها هل هي مباحة أو هي محرمة. والمحرمات في الحيوانات ترجع إلى أمرين، المحرمات في الحيوانات ترجع إلى أمرين: ما يكون محرم لسبب، ما يكون محرم لسبب كالميتة والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إن لم يكن به ذكاء، فهذا الأصل فيه أصلا أنه حلال، لكن دخل عليه سبب جعله حرام. ومن الحيوانات ما هو محرم، مرجعه محرم في ذاته، محرم في ذاته لا يجوز أكله في ذاته، مثال ذلك مثلا الخنزير والكلب، فهو محرم في ذاته لا يجوز أكله. طيب، المسألة الرابعة: الحيوانات ترجع إلى صنفين: صنف بحري وصنف بري. وكذلك الأصل والأصل نعم البحري الأصل فيه الحل، الأصل في البحر الحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالأصل في الأطعمة البحرية الحل، وقسم العلماء هذه البحريات خصوصا كم أنتم أهل البحر إلى خمسة أنواع، إلى خمسة أنواع. النوع الأول السمك، النوع الأول السمك، وهو حلال بالإجماع، وهو حلال بالإجماع وليس فيه ذكاء، وليس فيه ذكاء. النوع الثاني من الحيوانات البحرية ما له شبه حلال في البر، ما له شبه حلال في البر، وهذا أيضا حلال على قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. النوع الثالث ما له أو ما ليس له شبه حلال في البر، ليس له شبه حلال في البر، فهذا أيضا حلال مباح أكله خلافا لأبي حنيفة. النوع الرابع ما له شبه حرام في البر، ما له شبه حرام في البر، مثاله خنزير البحر، كلب البحر، هذه الأشياء التي لها شبه في البر، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال مختصرة: منهم من قال حلال، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال محرم، وجميعها هذه الأقوال الثلاثة أقوال في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح أحبتي أنها مباحة، الراجح أنها مباحة. مباحة. الأصل، الأصل الحل، والنص على تحريم الخنزير البري، ولا قياس ولا يقاس البري بالبحري أو البحري بالبري. لماذا؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. طيب النوع الخامس، قالوا ما تطول حياته في البر، هو بحري وتطول حياته في البر، وهو الذي يسمى اليوم ماذا؟ بر مائي، يعني له حياتان، يعيش هنا ويعيش هنا. كالسلحفاة مثلا، كالسلحفاة، قالوا كالضفدع والسلحفاة والتمساح. فالمذهب هذه كلها جائزة وحلال. الضفدع الراجح أنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله، نهى عن أكله. ها؟ سيأتي إن شاء الله. طيب الثعبان البحري تقصد؟ أيه. الثعبان البري سيأتي الكلام فيه، أما الثعبان البحري يدخل في مثل هذه الأمور، مثل السلحفاة ومثل فالسلحفاة مباحة، والضفدع الراجح أنه لا يؤكل، والتمساح فيه خلاف، والثعبان البحري أيضا فيه خلاف. لماذا الخلاف؟ لأنه يتنازعه أمران، أنه ثعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأفعى والأفاعي والثعابين البرية، صح؟ وعندنا ضابط، اكتبوا هذا الضابط، ما أمر بقتله لا يجوز أكله، ما أمر بقتله فلا يجوز أكله. فالثعبان البري أمر بقتله فلا يجوز أكله، فقاسوا عليه الثعبان البحري، وبعضهم قال لا، هو الأصل فيه أنه بحري فيرجع إلى الأصل أنه بحري، والبحري حلال، فيتنازعها هذا ويتنازعها هذا. طيب الصنف الثاني من الحيوانات، الحيوان البري، والحيوانات البرية أيضا على أنواع، منها زواحف، ومنها ذوات الحوافر، ومنها الطيور. فالأنعام البقر والغنم والإبل حلال ما في خلاف، أما السباع، النوع الثاني السباع، النمر والفهد والذئب، فهذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب، كذلك الدب يدخل فيها، الثالث الزواحف، من الأصناف البرية الزواحف، يدخل فيها الأفاعي، الأفاعي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيات، أمر بقتلها، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا يجوز أكله. ويدخلون فيها أيضا هل تدخل هي في الزواحف ولا في الحشرات أو كذا، العقارب. فالعقرب أمر بقتلها فلا يجوز أكلها. الضب يجوز أكله، وستأتي فيه مسألة وحديث خاص. وهنا أحبتي تنبيه مهم نجعله ضابط، ليس كل ما تتقزز منه فهو محرم، لابد نفرق. ليس كل ما تتقزز منه أو تعافه فهو محرم، قد تعافه نفسك لكنه في الشرع مباح. نفس الآن كثير من الناس ما يستطيع أن يأكل الجراد، صحيح؟ لكن ليس معنى هذا أن الجراد يحرم أو يحرم أكله، فاجعله ضابط. ليس كل ما تتقززه نفسك فهو محرم. طيب، أيضا من أصناف الحيوانات البرية ذوات الحافر. ذوات الحافر مثل ماذا ذوات الحافر؟ وإن كانت الأنعام قد تدخل فيها، مثل الخيل، مثل الخيل. وستأتي مسألة أو حديث خاص في الخيول وخلاف المذهب فيها، والراجح أن الخيل جائز أكله. وأيضا الحمار الوحشي وهو جائز أكله، والغزال والظبي والمها ونحو ذلك، هذا كله جائز أكله مباح. يستثنى من ذلك ماذا؟ الحمار الأهلي. يستثنى من ذلك الحمار الأهلي فلا يجوز أكله، وستأتي مسألة فيه خاصة. أيضا من الحيوانات البرية ما يمكن أن يطلق عليه القوارض، مثال ماذا؟ الفأر. الفأر محرم أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله. ومثله أيضا الجربوع أو اليربوع، لكن اليربوع والجربوع يجوز أكله، النص أتى في الفأر. أما الجربوع أو اليربوع لغتان فيجوز أكله. ومثله أيضا السنجاب، وفيه خلاف بين أهل العلم في أكله وعدم أكله، والأرجح جواز أكله. ويمكن إدخال الأرنب في القوارض وهي حلال بالإجماع، وهي حلال لقول جمهور أهل العلم، وستأتي للأرنب مسألة خاصة. طيب، من الحيوانات البرية المتولد بين حيوانين، المتولد بين حيوانين، فإن كان متولد بين حيوانين مباحين فهذا جائز. يعني الفحل حلال والأنثى حلال، وتولد منهم حيوان ثالث فهو حلال، مثل اللاما. وما تولد من حيوانين محرمين فهو حرام. الثالث ما تولد من حيوان حلال وحيوان محرم. هنا وقع الإشكال عند أهل العلم، هل نرجع الأصل إلى الحيوان المحرم أو نرجع في الأصل إلى الحيوان المباح؟ ومثلوا بذلك بماذا؟ بالبغال. بالبغال، فالبغل متولد من ماذا وماذا؟ من حصان وحمار أهلي، هذا الأصل أنه متولد من حمار أهلي. وهل الفحل ذكر أو أنثى؟ أو الأنثى هي وهل الذكر وهل الفحل هو الحصان أو الحمار الأهلي؟ أو الأنثى هي الحمار أو الحصان الأهلي؟ كل هذا مراجع ترجع له. لكن في البغال ورد خلاف عن أهل العلم، لكن ورد نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الترمذي: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال، حديث حسن. اي نعم، هذا استدلال من الأدلة، استدلال الإمام مالك هذا لتركبوها وزينة، فقالوا هذا دليل على أنها لا تؤكل، لأن الله نص على أنها الخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. لكن الآية ما بينت الحكم، أو الآية أجملت ولم تكن في بيان حكم الحل والحرمة في الأكل. أتت الأحاديث فصلت، فالخيل ورد عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكل، والحمار على نوعين، حمار أهلي وحمار وحشي، الوحشي يؤكل والحمار الأهلي لا يؤكل، والبغال ورد فيها هذا النص الذي ذكرته لكم. طيب الصنف يعني من أصناف الحيوانات البرية الجوي الطيور، الطيور، والطيور ترجع إلى نوعين: طيور ذات مخالب، عفوا نعم، طيور ذات مخالب، مثل الشاهين والباز والشمالية، فهذه لا يجوز أكلها، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، يعني الذي له مخلب يصطاد به، فيه فراسة يعدو به ويصطيد به، على غير الذي فيه مخلب لكنه لا يصيد به، يأكل نباتات لكن فيه مخلب. المقصود بالمخلب هنا الذي يصيد به ويعدو به. الثاني طيور ليست بذات مخالب، فالأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل في نهي، الأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. مثال ذلك الغراب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله. طيب الهدهد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله، هنا الضابط الثاني، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله. معاك؟ الذي نهى عن قتله فلا يجوز أكله، مثل الهدهد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد فلا يجوز أكله، لأن الأكل لن يكون إلا بقتل. الصنف الرابع أو الأخير قال أهل العلم ما اختلف أنه منسوخ، ما اختلف أنه منسوخ، فقالوا ما كان ممسوخ فلا يجوز أكله. مثال ماذا قالوا؟ مثال الفيل والقرد والقنفذ. هنا أحبتي أولا نحتاج نثبت هل ورد النص بأنه ممسوخ أو لا. والقرد ورد النص أنه ممسوخ، لكن ورد نص ثاني أن المسخ ليس له سلالة، أن الممسوخ ليس له سلالة. مسخ اليهود قردة وخنازير، تلك السلالة وانتهت، ليست لها سلالة حتى يومنا هذا. فنرجع، الفيل اختلف فيه بين التحريم وبين الإباحة، والراجح أنه مباح. الضب سبق ويعاد هنا، لأن بعض أهل العلم قال أنه ممسوخ، والراجح والصحيح أنه مباح. القنفذ قيل محرم لأنه ممسوخ، وقيل بجواز أكله، وهذا الصحيح أنه يجوز. عفوا، أي نعم، يجوز يجوز، القنفذ جائز. ورد حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ خبيث من الخبائث، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. لا ما يفترس، لا لا، يأكل الخضروات ويأكل خشاش الأرض، لكن هذا اللي فيه شوك. وهنا أيضا نفس ما نبه الأخ الإمام أن بعض أهل العلم يرجع مسألة الفيل مثلا وكذلك القرد إلى أنه ذا ناب، فإذا رجع وثبت أن مثلا يعني القرد ذو ناب، يعني أنه يعدو ويأكل بأسنانه، فيرجع النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع. فتنظرون أنها نرجع أن بعض البريات النص واضح فيها أنها مباحة، وبعضها النص واضح فيها أنها محرمة، وبعضها مختلف فيها، بعض الخلاف قوي وبعض الخلاف أقل منه قوة، وإنما نحن هنا نتدارس مدارسة دون يعني التفصيل، نتعلم. طيب نقرأ الحديث الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار، وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والقواعد المهمة، ذكرها النووي في الأربعين النووية، وشرحه العلماء شرحا مفصلا. المقصود هنا تعلق هذا الباب بكتاب الأطعمة والأشربة، ففيه مسائل. المسألة الأولى أن الحلال من الأطعمة بين واضح، أن الحلال من الأطعمة منه ما هو بين واضح، فالأصل فيه الحل، فالأصل فيه الحل. والمسألة الثانية أن من الأطعمة ما هو محرم بين، من الأطعمة ما هو محرم بين واضح فيه التحريم، فهذا يجب اجتنابه. أبو يا
مثل الشاهد من الخارج هو غير الإسلام تبقى من الأخرى، فهو إحنا ما نعرف عنه الحلال والحرام مثل اللحوم والأشياء، يعني أنت ما تعرف هل يصنع لها عن يوفا؟
لا، طعام أهل الكتاب حل لنا.
حل
لكم؟ نعم حل لكم، والدولة هنا معتنية أنه ما يدخل علينا إلا ما هو مذبوح ذبح إسلامي، وما نراه بعض المرات من الإعلانات ولهذا هذا في الخارج ما يأتينا هنا، فالأشياء اللي هي يعني مثلا اللي هي مثلا الحيوانات هذا تأتي في الأصل أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، أما ما ليس فيه ذكاء فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل من النباتات وغير هذه الأمور. نعم. المسألة الثالثة أن من المطعومات والمشروبات ما هي مشتبهة فيها تشابه تخفى على بعض الناس، يخفى على بعض الناس حلها أو يخفى على بعض الناس حرمتها لكن لا تخفى على أهل العلم، وسبب الخفاء هذا، سبب الخفاء في هذه المطعومات والمشروبات إما أن يرجع للإنسان نفسه أو يرجع لنفس المطعوم والمشروب، يعني يرجع لنفس الإنسان بحيث أن الإنسان لا يكلف نفسه عناء، لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يبحث، لا يريد أن يستفتي، فهي تخفى عليه، فهي تخفى عليه، وهذا يعني جهل لا بد أن يرفع. وإما أن يرجع لنفس المطعوم والمشروب، الخفاء إما أن يرجع لنفس الشخص وإما أن يرجع لنفس المطعوم والمشروب، كأن يكون مثلا ليس فيه نص واضح أو أن القياس فيه غير جلي أو فيه نص لكن ضعيف، فيه نص لكن ضعيف مثل القنفذ خبيث من الخبائث، فيظن بعض الناس أن مثلا محرم وهو فيه حديث مثلا ضعيف. أيضا من أسباب الخفاء تلبيس بعض الناس، يعني بعض من يتصدر الفتوى أو يتصدر التدريس أو كذا يريد أن يلبس على الناس، مثال هذه الطائفة التي خرجت لنا أخيرا وتقول ليس هناك نص في القرآن، هم لا يعترفون بالسنة، هم أولا لا يعترفون بالسنة، ثم يقولون ليس هناك نص في القرآن يقول الخمر حرام، فلما تقول لهم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول لا هات لي نص يقول حاء رام حاء راء ومدة ألف وميم، إذا ما في يعني مش حرام، فيلبس على الناس بمثل هذا الطرح حتى يجوز ماذا؟ شرب الخمر، ويروج على بعض الناس إذا كان ما عندهم علم، خصوصا أنهم يرونه أنه داعي وداعية وعنده علم، وهو لا علم عنده إذا لم يعرف الخمر حرام أو حلال، هذا جهل في العمق. طيب ما هو الواجب عند ورود هذه المشتبهات؟ عندي أمر مشتبه الآن، هل هو حلال هل هو حرام؟ أولا نص النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يتوقف الإنسان يتقي لا يحرم. انتبهوا في فرق بين أنك أنت تتقي وتبتعد وفي فرق بين أنك ماذا تحرم وتفتي. لا لا تفتي وتحرم وتحلل لكن أنت تتقي سلامة لدينك وعرضك. ثم تسأل أهل العلم تسأل أهل العلم. طيب المسألة الأخيرة في هذا الحديث هناك بعض الحيوانات البرية والبحرية مباحة في الأصل ويجوز أكلها لكنها حظرت وحميت بأمر ولي الأمر بأمر ولي الأمر فهذه ممنوعة لنهي ولي الأمر عن صيدها وأكلها مثل بعض الحيوانات البرية عندنا أو البحرية عندنا الآن. يعني مثلا بقرة البحر ممنوع صيدها ممنوع صيدها لأن ولي الأمر نهى عن صيدها. هي في الأصل جائزة الأكل لكن نهى ولي الأمر عن صيدها لمصلحة تناسل تكاثر أي نوع من أنواع المصلحة التي يراها ولي الأمر لكن المهم ولي الأمر نهى عن صيدها فلا يجوز صيدها. حمى النبي حمى ولي الأمر مثلا حمى بري لا يصاد الأرانب أو الحبارة أو الغزلان فواجب على الشعب أو الرعية أن لا يعتدوا على صيد مثل هذه الحيوانات سمعا وطاعة لولي الأمر في مثل ذلك. نعم حديث الذي يلي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الضفران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. لغبوا تعبوا وأعيوا.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا يعني أثرنا أرنبا احنا يسمونها عندنا ربع أرنب تكون يعني محتمية في شجرة أو نحو ذلك فيربعها أو يعني يثيرها فتهرب. مر الظهران موقع شمال مكة فسعى القوم يعني جروا يركضون يلحقونها. ها أبو عادل أبو عادل الله مبارك رياضي فلغبوا يعني تعبوا ما استطاعوا أنهم يمسكونها يربعون. فأدركها من؟ ها أنس يجري فأدركها أنس رضي الله تعالى عنه قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه حل أكل الأرنب. الأرنب بجميع أنواعه جائز أكله وهذا مذهب كافة أهل العلم. وورد عن بعض أهل العلم أنهم كرهوا الأرنب كرهوا أكل الأرنب وورد في ذلك حديث ضعيف ورد في ذلك حديث ضعيف. نعم هذا الحديث في أبي داود أنها وزعم أنها تحيض. هذا الحديث الراجح أنه ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على النهي والكراهة لا دلالة فيه على النهي والكراهة لأنه قال فجيء بها إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. حديث رواه أبو داود وهو ضعيف لكن لا دلالة فيه على النهي والكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أكلها وكونه صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لا يدل على يعني الكراهة قد يكون تقززا كما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب. كم باقي على الوقت وايد؟ جميل. حديث حديثين ثلاث أربعة أحاديث
كلام عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية ونحن في المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور. وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
هذه الأحاديث فيها ثلاثة مسائل في كتاب الأطعمة. المسألة الأولى حكم أكل الفرس والخيل, حكم أكل الفرس والخيل. مذهب الإمام مالك في حكم أكل الفرس والخيل فيه ثلاثة روايات. فالرواية الأولى حل أكله دون حرمة, وهذا قول جمهور أهل العلم, حل أكله دون كراهة, حل أكله دون كراهة, وهذا قول جمهور أهل العلم. والرواية الثانية حله مع الكراهة, حل الفرس والخيل مع الكراهة, وهذا مشهور مذهب الإمام مالك وهو قول ابن عباس للآية التي ذكرها والدي والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. القول الثالث حرمة أكل الفرس, حرمة أكل الفرس والخيل. والراجح أحبتي القول الأول, قول جمهور أهل العلم جواز أكل الخيل وجواز أكل الفرس للأدلة الواردة. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا, أذن في لحوم الخيل. الحديث أو المسألة الثانية حكم لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية يعني الحمار المستأنس الأهلي الذي يعيش بين الناس ومستأنس عكس الوحشي, وهو محرم. وجاء في الأحاديث أنه في لحمها أنها رجس وأنها نجس, لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور التي غليت فيها لحوم الحمر الأهلي. وجاء في بداية الأمر كسر القدور التي طبخت فيها ثم نسخ إلى الغسل. فمن طبخ شيئا من الحمر حمر الأهلية فيجب عليه أن يعني يرمي الطبخ ويغسل الإناء ولا يجوز أكله. المسألة الثالثة حكم لحوم الحمر المستوحشة. الحمر يعني الحمار الوحشي, الحمار الوحشي. السؤال هنا ما هو الحمار الوحشي؟ بعض الشراح ومنهم البسام رحمة الله عليه في العمدة أو في شرح العمدة فسر الحمر أو الحمار الوحشي بالمها, فسره بالمها ويسمونه الوضيحي وهو المها, وهذا التفسير غير صحيح. هو أيضا فسره في شرح البلوغ بغير هذا, فسره بغير البلوغ في, أنا حبيت أنبه عليه لأن أكثر الشباب يقرؤون شرح البسام. فالحمار الوحشي هو يعني شكلا ومثل الحمار الأهلي, لكنه مستوحش أو مستوحش. قالوا الحمار الذي هو المخطط هذا هو نوع من أنواع الحمر الوحشية، هو نوع من أنواع الحمر الوحشية، ويعد صيدا، ويعد صيدا، فيجوز أكله، فيجوز أكله. وأكله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرما، أتوه بقطعة من حمار الوحشي فأكله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي يليه. حمك الله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر.
المحنود المشوي بالرب، وهي الحجارة المحماية، حجارة محماية ويضع فوقها الطبخ ويطبخ. إن شاء الله بنعزمكم عليه على البحر سمك. طيب، حكم أكل الضب. الضب جائز أكله في قول جمهور أهل العلم، وإنما عافه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، لم يحرمه تحريما شرعيا، لأنه قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهنا نذكر بالقاعدة التي هي أو الضابط الذي هو: ليس كل ما تعافه فيكون محرما. قال جمهور أهل العلم: وما ورد في النهي عن أكله فهو منسوخ، ما ورد في النهي عن أكله فهو منسوخ. طيب الذي يليه.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
الجراد حلال أكله، حلال أكله بالنص والإجماع، وجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة له، لا زكاة له، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان، الجراد والحوت. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يحل إلا إذا مات بسبب، كقطع أو قلي أو نحو ذلك، أما إذا مات حدث أنفه فلا يحل. والصحيح قول جمهور أهل العلم بنص الحديث. حديث الذي يليه.
عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
نعم، هذا الحديث فيه حل أكل الدجاج، وهو جائز بالنص والإجماع، وهو جائز أكله وحلال أكله بالنص والإجماع. يدخل في الدجاج الأصناف التي مثله، ديك الرومي والباط والوز ونحو ذلك، كله داخل فيها، الأصل فيه الحل. حديث الأخير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
ختم كتاب الأطعمة بأدب من الآداب المتعلقة بالطعام، وهي لعق الأصابع، ولعق الأصابع يكون في آخر الطعام بعد الانتهاء من الطعام وقبل غسل أو مسح اليد. بعد ما ينتهي من الطعام يلعق أصابعه ثم يمسح ويغسل يده، لأن ما بقي فيه بركة. وهنا تنبيه ذكره ابن الملقم لما قال بسنية لعق الأصابع، قال وكرهه بعض العامة، قال وكرهه بعض العامة واستقذروه، وقوله هو المستقذر، وقوله هو المستقذر. ومعنى يلعقها يعني لغيره، يعني إما أن يجعل أحد يلعق أصابعه أو هو يلعق أصابع غيره. وهذا أحبتي في من؟ الزوجة والطفل، الابن، ممن لا يتقزز. فهذا من فيه لطيفة وتودد، عندما تلعق أصابع ابنك بعد الأكل هو يشعر بماذا؟ بألفة وقرب. وكذلك الزوجة، فلعق الأصابع سنة نبوية، وهو أدب من الآداب التي تكون بعد الطعام، ويكون قبل غسل اليد وقبل مسحها. ومن جملة آداب الطعام أن يبدأ بتسمية الله، فإن نسي فيقول بسم الله أوله وآخره، وأن يأكل بيمينه ومما يليه، وأن يجتمع على الطعام، وأن يأكل بثلاثة أصابع، وأن يجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وفي الختام يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذه جملة من الآداب، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الأطعمة، وصلى الله على نبينا محمد.